الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد كما جاء في الحديث الشريف كما جاء في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. يقول إن الفيض لا ينقطع وإنه مستمر دنيا وآخرة، لكن بساط الدنيا ينطوي وتكون الآخرة بعد ذلك، ثم في الآخرة يكون التطور على حسب الإدراك في مراد الأشخاص. الأشخاص في يوم القيامة لاختلاف إدراكاتهم وعظم نفوسهم ومراتب نفوس المؤمنين تكون رغباتهم وطلباتهم وملاذهم مختلفة، فإذا اشتهى ما هو من عالم الحس بمجرد أن يشتهي شيئا يصير ذلك الشيء حاضرا لديه، وكذلك إذا كانت الأمنية متطورة معنوية بقدر تلك الإدراكات وغور المعارف تكون الأنوار الإلهية بادية ظاهرة له. فمثالنا هذا حديث ورد عن طريق أبناء العام يتكلم ويشير إلى الإرادة والمشتهى. بل إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله، يعني حمل الولد ووضع الولد وسنه أي وأضراسه في ساعة واحدة كما يشتهي. ظاهرا المراد من السن هو الضرس هاهنا، ولعله يراد من السن هاهنا أن يكون الولد بذلك السن الذي أي بذلك العمر الذي يريده ذلك المؤمن، إن أحب طفلا كان طفلا وإن أحب شابا كان شابا من باب الفرض والتقدير بناء على صحة هذا الحديث. قال تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فإذا ما يشتهيه الإنسان يكون له، ولكم فيها ما تدعون وكل ما تطلبون، بل وكل ما لا تدركون وما لا تعلمون رحمة من الله سبحانه وتعالى. أرجو التوجه إلى أمر في المقام. كل إنسان يطلب ما يمكن أن يعرف ويدرك، ما لا يدرك ما لا يتصور لا يمكن أن يكون مطلوبا، سواء كان أمرا حسيا أو كان معنويا. فلذا في يوم القيامة الطلب يكون على قدر الإدراك، فهذا يدرك شيئا ويود شيئا إذا أحبه أعطاه الله إياه وجعل إرادة الشخص بإذن الله تعالى محققة لتلك الأمور. فإذا أراد شيئا حققه الله له، وإذا أراد علما وفيضا وكشفا كشفه له، لكن على قدر ما يدرك، لأنه لا يعقل أن يريد ما لا يدرك. واضح المثل؟ ولذا تكون التطورات في يوم القيامة مستمرة، إذا شاء شيئا وأدركه يكون سببا لمشيئة وإدراك آخر. كانت المشيئة والمراد أمرا حسيا كحور وجنان أو أمرا معنويا، وهكذا إلى ما لا نهاية له من الانتقال للمؤمنين من مرحلة إلى مرحلة على حسب استعداداتهم وإدراكاتهم. فالمطلوب يختلف، والعطاء يكون على قدر المطلوب، وهناك مزيد من الله سبحانه وتعالى على قدر الاستعداد والقابلية، يكون هناك المزيد من العطاء عليه السلام، من العطاء الإلهي. وهناك نكتة لا بد من الالتفات لها، تقدم ودلت الآيات والروايات والسنة أن في دار القيامة لا نصب، لا ألم، لا حزن، لا لا. كيف يكون لا حزن، لا حزن ولا ألم ولا كذا، في حين أن الإنسان وإن كان مؤمنا وإن كان من أشد الناس خلوصا وتقوى، إذا نظر إلى منازلي إلى منازل الأنبياء والأوصياء سيتألم أنه لماذا ما كان وليس في تلك المقامات. نقول الله سبحانه وتعالى أولا يجعل الإنسان في يوم القيامة بالنسبة إلى بعض الأشياء لا يتمناها، لأنه ليس بمرتبتها حتى يحب تلك المراتب ويتمنى تلك المراتب، فبعضها لا يدركها ليتمناها، وبعضها وإن تمناها لكن لا يحبها، لأنه لا يلبس كنهها لكي تكون محبوبة له بتلك الأعماق. واضح المثل؟ كما وأن الكثير من الناس من باب المثال التقريبي، هذا تراه يعيش في دكانه ولم يتأثر من عالم لعلمه، وهذا يعيش في رياسته ولم يتأثر في عالم لعلمه، وهذا يعيش بملاذه المعنوية وعلمه وجاهه ونفسه الرفيعة ولم يتألم لحاكم في حكمه. فإذا هذه من الأمور المعقولة. والأعيان إشارة إلى القسم الثاني، وهو التنبيه على بعض المظاهر الأسمائية. أرجو التوجه. الفصل الثالث قسم إلى قسمين، قال الفصل الثالث في الأعيان الثابتة، ثم المرتبة الثانية فيما والتنبيه على بعض المظاهر الأسمائية. الآن نتكلم عن المظاهر الأسمائية. والأعيان الممكنة بما هي رقائق ومظاهر الأعيان الثابتة التي هي حقائقها، كل مرتبة أعلى يقال لها حقيقة بالنسبة إلى المرتبة الدانية، فكأن الدانية رق ورقيقة علما للعالية، لأنها ظل لها، لأنها مظهر لها، لأنها من تجلياتها، كما وأن الرق والعبد يكون تابعا لمولاه، كذلك كل مرتبة دانية تكون رقا لمرتبة عالية، العالية تسمى بالحقيقة والدانية بالرقيقة. والأعيان الممكنة، اكتبوا لا بأس بكتابة، الأعيان الثابتة، الأعيان الثابتة بعضها لشدة نوريتها وإحاطتها تكون متبوعة، وبعضها لكونها من الصور العلمية الأقل نورية تكون تابعة. هذا في مرتبة الفيض الأقدس. فإذا كانت في مرتبة الفيض المقدس كانت المتبوعة في مرتبة الظهوري جواهرا والتابعة أعراضا. أرجو التوجه لمطلب. الآن جاء المصنف، جاء القيصري يعني الذي صنف المقدمة، الآن جاء القيصري ليتكلم عن الجواهر والأعراض. الجواهر والأعراض ماهيات، كيف دخل بحثها في العرفان الذي يتكلم فيه عن الأعيان الخارجية، عن الحقائق، عن الواقعيات، لا عن الماهيات والحدود؟ قال: نحن تكلمنا وقلنا في من؟ في الفيض الأقدس، أن الفيض الأقدس وهو الرحمة المطلقة الذاتية الإلهية أوجدت القوابل والهوهية الأعيان الثابتة. فالأعيان الثابتة هي القوابل التي على طبعها تكون الحقائق الخارجية والأعيان الخارجية. فإذا الفيض الأقدس تابع للأسماء والصفات، والأعيان الثابتة تابعة للفيض الأقدس. الفيض المقدس تابع للفيض الأقدس وهو الرحمة المطلقة والنفس الرحماني والوجود المنبسط. والأعيان الخارجية تابعة للأعيان الثابتة. واضح المثل؟ فالأعيان الخارجية في مراتب عالم الإمكان من عالم التجرد والمثالي والحس والشهود والحس، كلها مظاهر من؟ مظاهر الأعيان الثابتة. الأعيان الثابتة تختلف، بعض الأعيان أشد أي أكثر نورية أي أوسع نورية، لأن الأعيان الثابتة كما تقدم هي مظاهر من؟ هي مظاهر الأسماء والصفات. الأسماء والصفات تقدم فيها أن بعضها أمهات كالأمهات السبعة أو الأمهات الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن، بعضها أمهات وبعضها دون ذلك في الإحاطة وبعضها دون ذلك في الإحاطة وهكذا. فكما وأن الأسماء والصفات تختلف في الحيطة في الإحاطة شدة وضعفا، كذلك الأعيان الثابتة تبعا لها تختلف في الشدة إحاطة وضعفا، مجلولة لأنها مظاهرها. فكذلك الحقائق في عالم الإمكان لأنها مظاهر تلك الحقائق أي مظاهر الأعيان الثابتة لا بد وأن تكون تختلف إحاطتها وضعفها. واضح مثلا؟ فما كان مظهرا للاسم، فما كان مظهرا للعين الثابتة التي هي أشد نورية لا بد وأن يكون في عالم الإمكان أشد ظهورا وهكذا. فإذا الأعيان الثابتة تبعا للأسماء والصفات تختلف إحاطتها وشدة ظهورها وشدة نوريتها، تبعا لها كانت الحقائق في عالم الإمكان فبعضها كانت جواهر وهي أشد إحاطة وأكثر استقلالا، وبعضها كانت أعراضا وهي ما كانت أقل نورية وتابعة لغيرها. كما هناك العين الثابتة الأوسع مستقلة والثانية كأنها من متفرعاتها، فأقولهم أيضا كذلك بالهذا يقول. يعني يريد أن يقول شيخنا بخلاصة من القول، يريد أن يقول أن العالم الإمكاني لما كان ظهورا لعالم من؟ لعالم العالم الربوب، العالم الربوب تسامح التعبير ترى، لما كان ظهورا للأسماء والصفات والأعيان الثابتة، فلا بد وأن يكون هنا أيضا ما فيه الإحاطة، وما فيه التوسط، وما فيه التبعية، وما فيه المتبوعية، لأن الأسماء والصفات كانت هكذا، بعض الأسماء والصفات كانت محيطة وأمها، وبعضها كانت دون ذلك، وبعضها كانت دون ذلك، فكذلك الأعيان الثابتة لأنها من مظاهرها لا بد أن تكون بمراتب في الإحاطة وشدة النورية، وكذلك عالم خارج والإمكان لا بد أن يكون تبعا للأعيان الثابتة أيضا بمراتب. بل الأعيان الثابتة شمت رائحة الوجود بلحاظ ظهورها، أي بلحاظ تعينها وفعلها الخارجي، هذا ما بيشكل، كما وأن الحق سبحانه وتعالى هو عين الحقائق الخارجية بلحاظ التجلي والظهور. الأعيان الثابتة هي الصور العلمية للحقائق، فهي من شأن الحق الموجودة بوجود الحق لا بإيجاده كما تقدم، لكن مظاهرها وتجلياتها متحققة في الخارج. ما شمت رائحة الوجود يعني لم تخرج عن كونها العلمي الإلهي وتكون بنفسها عينية خارجية، هذا محال. تجافيها ونزولها وتجافيها ونزولها عن مرتبة الكنه الإلهي إلى مرتبة العين الخارجية محال، هي من شأن الحقي من شأن الوجوب، وما كان من شأن الوجوب لا يكون أمرا عينيا ممكنا فانيا مندكا حرفيا عبر بشر. آثاره ظاهرة، تجلياته ظاهرة، مثل التجليات هي ظهورات، كما وأنهم قالوا الإنسان الكامل خليفة الله على الأرض أو خليفة الله على الكون، يعني شنو خليفة الله؟ يعني أنه مجمع الصفات الأسماء والصفات، هل معنى أن الأسماء والصفات الإلهية فيه؟ يعني هي هو؟ والكلام يعني ما ظهر الأسماء والصفات الإلهية. بل والأعيان الممكنة تنقسم إلى الأعيان الجوهرية القائمة بذواتها. شوف الأعيان الممكنة، يا أعيان الأعيان الذي أصبحت من الممكنات تحققت، تنقسم إلى الأعيان الجوهرية، يعني كما وأن بعض الأعيان الثابتة مستقلة وأشد إحاطة وأكثر نورية، مظهرها في الخارج هي الجوهر واقع عبارة، والعرضية القائمة بغيرها، مثل من؟ مثل بعض الأعيان التابعة للأمهات، واضح المثل؟ والأعيان الجوهرية كلها متبوعات، الأعيان الجوهرية كلها شنية؟ متبوعات، هي التابعة والأعراض تابعة لها، موتل لها، كما وأن هناك في الأعيان الأقل نورية يكون تابعا للأكثر نورية، والأعيان الجوهرية كلها متبوعات لأن الأعراض تابعة لها، والعرضية يعني والأعيان العرضية كلها توابع علما للأعيان الجوهرية، والجواهر تنقسم إلى بسيط روحاني. الآن من بعد ما جاء وقال الجواهر هي ظهور للأعيان الثابتة التي هي أشد نورية وإحاطة، جاء ليقسم الجواهر إلى أكثر، والجواهر يقول الجواهر هي في حد نفسها أيضا أشد وقوة وظهورا، وبعضها أخفى وأضعف ظهورا. والجواهر تنقسم إلى بسيط، من هو البسيط؟ تلك العقولي يعني عالم المجردة، والنفوس المجردة عن المادة، هذه أمور بسيطة لا تركيب فيها، وإلى بسيط جسماني، من هو البسيط الجسماني؟ قالوا العناصر بسيطة جسمانية، هذا سواء كانت العناصر أربعة كما يقول القدماء، أو كانت العناصر فوق المئة كما يقول العلم الحديث، على كل العنصر هو الفرد من الشيء الذي من ترتيبه تحصل المواليد وتحصل المركبات. بلي وكالعناصر العناصر من تركيبها تحت المركبات الخارجية، وإلى مركب في العقل. بعض الأشياء، بعض الجواهر مركبة فقط وين؟ في العقل. وإلى يعني وإلى جواهر مركبة وين؟ في العقل دون الخارج. مثل من؟ كالماهيات الجوهرية المركبة من الجنس والفصل. في الخارج لا نشاهد الشيء مركبا من جنس وفصل، هو حقيقة واحدة إنسانية، لكن في الذهني نحلل هذه الحقيقة الواحدة الإنسانية إلى جنس وقابلية وإلى فصل وفعلية. هذا تحليل عقلي، لكنه ليس بتحليل عقلي ومن باب الوهم والخرافة، بل من باب الواقع. كالماهيات المركبة من الجنس والفصل، أرجو التوجه بين قاب قوسين، بين قاب قوسين، وإلى بسيط في الخارج دون العقل، اشطبوا عليها فإنها زائدة. هذه العبارة، وإلى بسيط في الخارج دون العقل، يعني شيء في الخارج بسيط لكنه في العقل مركب، هذا حسب هذا الكل متفقون على أنه من الزائد، يعني خطأ جاء بوردة الكتاب، يعني ليس من الكتاب عبارة ثانية. بعد نقرأ هكذا: كالماهية الجوهرية المركبة من الجنس والفصل، وإلى مركب فيهما، أي في العقل والخارج، أي في العقل والخارج. مثل ماذا المركب في العقل والخارج؟ قال: كالمواليد الثلاث، المعدن والنبات والحيوان. هذه مواليد مركبة من العناصر، فمن تركيب العناصر وتخالق العناصر وامتزاج العناصر المختلفة حصلت المعادن، وحصلت النباتات، وحصلت الحيوانات. فالحيوانات مركبة في الذهن بلحاظ أجناسها وفصولها، ومركبة بالخارج بلحاظ عناصرها المختلفة. وكل من الأعيان الجوهرية والعرضية ينقسم إلى أعيان الأجناس العالية. تقدم هذا الصور هنا، الجنس العالي كالجوهر، جنس الأجناس، وقلنا حيوان، نصعد شوية أكثر من الحيوان، مثلا الجسم النامي، مثلا الجسم، مثلا الجسم المطلق، مثلا الجوهر، هذه الصعود، هذه مرتبة الصعود وقرأناها في المنطق، وكذلك الأنواع، نوع الأنواع وهو النوع السافل، ثم الحيوان يكون نوعا لأنه يكون من أفراد الجسم الحساس مثلا، أو الجسم بما هو جسم المنقسم إلى حساس وغير حساس، وانتهت هذه الأمور. فإذا يقول: ينقسم وكل من الأعيان الجوهرية والعرضية ينقسم إلى أعيان الأجناس العالية. الأجناس العالية تكون هي الأجناس المحيطة، والمتوسطة يعني والأجناس المتوسطة. فإذا المتوسطة تنسميها بلحاظ ما تحتها تكون أجناس، وبلحاظ ما فوقها لا تكون أجناس بل تكون أنواع من تلك المراتب. والسافلة، السافلة هي الذي تكون محاطة فقط وليست بمحيطة بشيء. فالأجناس العالية والمتوسطة والسافلة مظاهر الأعيان العالية المحيطة والمتوسطة والدانية. واضح مثلا؟ وكل منها أي وكل من الأجناس ينقسم إلى الأنواع. وكل من الأجناس مثل قلنا ينقسم إلى الأنواع. هناك نوع حقيقي الذي تحته الأفراد، الإنسان نوع حقيقي تحت من هو؟ تحت مصادية كزيد وعمر وفاطمة وهند. لكن الحيوان نوع، لو نظرنا إليه بنفسه لكان جنسا للإنسان والفرس والبقر، لكن بلحاظ ما فوقه يكون شنو؟ يكون نوعا. الحيوانية ترجع إلى مثلا إلى الجسم النامي، الجسم النامي يكون حساسا وغير حساس، يكون نباتا وحيوانا، وهذه الأمور. وهي أي الأنواع؟ إلى والأنواع تنقسم بالمن إلى أصناف. الإنسان يكون بأصناف مختلفة، الإنسان يكون بصنف العلماء، صنف الكذا، صنف الفلاحين، وإلى آخره أصناف. وإلى وهي أي الأنواع إلى الأصناف وإلى الأشخاص، مو الأصناف إلى الأشخاص، الصنف من عوارض النوع والأشخاص هي مصادق النوع. فإذا كل من الصنف والشخص يرجع مستقيما لمن؟ إلى النوع. يعني ليس الشخص من الصنف والصنف من النوع وكذلك الأمر كذلك. وهي أي الأنواع إلى الأصناف والأنواع لمن؟ إلى الأشخاص. لماذا لا نرجع الأشخاص إلى الأصناف وأرجعناها إلى الأنواع؟ اكتبوا، لأن الأصناف من الأمور العرضية بالنسبة إلى الأنواع، فلا تكون منها الأشخاص والمصادق الخارجية. فإذا الأشخاص ترجع من؟ إلى الأنواع لا إلى الأصناف. فسبحان الذي لا يعزب عن علمه، لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. أرجو التوجه، هذه كانها نتيجة الكلام. لما كانت الأمور الخارجية هي مظاهر الأعيان الثابتة، والأعيان الثابتة هي الخزانة للعلم الربوبي، هي العلم الربوبي، يعني هي صور الحقائق. فإذا كانت الخارجيات مظاهرها وهو عالم بالأعيان فهو عالم بمظاهرها، فلا يأتي الكلام أنه يعلم بالكليات أو الجزئيات، لأن جميع هذه الأمور هي تجليات وظهورات الأعيان، والأعيان تجليات الأسماء، والأسماء هي عين الذات، والأعيان هي عين الذات. فإذا لا يأتي الكلام أنه يعلم أو لا يعلم بالجزئيات. فسبحان الذي لا يعزب ولا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فعالم الأعيان، أرجو التوجه، قلنا عالم من العلامة، إذا كان شيء علامة على آخر على شيء. هذه الكلمة كلمة علامة وعالم من شأن عالم الإمكان، لأنه يكون ككل علامة على الحق سبحانه وتعالى وآية عليه مجلل، وكل مرتبة منه تكون آية وعلامة. لكن إطلاق العلامة والعالم على الأعيان الثابتة يكون تسامحا في التعبير، لأنها ليست علامة على شيء. إلا أن نقول بهذه المقالة أن المراد من كونها علامة يعني أن العارف إذا وصل إلى هذه المرتبة وشاهد ما هو من شأن الواحدية، لأن الأعيان من توابع من؟ من توابع الأسماء والصفات، والأسماء والصفات عالم الواحدية، وشاهد هذه المرتبة رأت وجدها علامة على الأحدية، والأحدية وجدها علامة على غيب الغيوب، إلا أن نقول بهذا التعبير. فعالم الأعيان الثابتة، الأعيان الخارجية الثابتة التي هي الصور العلمية للحقائق، مظهر القسم الأول بهذا اللحاظ لعله سماها علامة، يعني هي مظهر القسم الأول. مقلنا الأسماء الأمهات أربعة، مظهر القسم الأول. الاسم الأول من الأسماء الإلهية كما تقدم مهتل له، من جملة الأسماء الإلهية التي هي من الأمهات الأربعة الأول. مظهرها الأعيان الثابتة، يعني الأعيان الثابتة ظهور من؟ ظهور الاسم الأول. فعالم الأعيان مظهر الاسم الأول، ومظهر من؟ والباطن المطلق. والباطن المطلق، لأن الأعيان الثابتة بطول وعلم إلهي لا ظهور لها في الخارج، فهي ظهور إلمن للاسم الباطن المطلق. الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فظهور البطوني بمن؟ بالأعيان الثابتة، فهي مظاهر الاسم الباطن، لأنها لا تحقق لها في الخارج، وما شمت كما تقدم رائحة الوجود الخارجي. فلذا كانت الأعيان مظاهر علما للاسم الأول الإلهي وللاسم الباطن الإلهي، سمي بمن؟ بالمطلق، لأنه بطون وخفاء لا ظهور له في الخارج. وعالم الأرواح، أرجو توجه، الحكيم يسمي المجردات بالعقول، والعارف يسميها بالأرواح، فالمراد من عالم الأرواح عالم المجردات. وإطلاق العالم على المجردات لا كلام صحيح ولا تسامح فيه، لكن إطلاق العالم على الأعيان قلنا فيه تسامح إلا بما وجهناه من التوجيه. وعالم الأرواح وعالم العقول مظهر الاسم الباطن. أرجو الباطن المطلق الذي هو باطن بحقيقة الكلمة، من هو؟ ما كان من شأن الأعيان الثابتة، هي بطون واقعا مثلولة، لأنها من شؤون الحق سبحانه وتعالى. لكن عالم المجردات نسميه بباطن أو مظهر للاسم الباطن بأي لحاظ؟ بلحاظ ما دونه من العوالم، واقع مثلا بلحاظ ما دونه من العوالم. فالمجردات بما هي مجردات محضة هي بطون وغير بالنسبة إلى عالم المثال وبالنسبة إلى عالم الشهادة والطبيعة، واضح مثلا. فلذا يقال لعالم المجردات بطون، أو هو ظهور لاسم البطون، لكن لا الظهور لا البطون المطلق، بل البطون المضاف، يعني المضاف إلى ما تحته. أما الأعيان الثابتة فهي بطون حقيقة. وعالم الأرواح مظهر الاسم الباطن والظاهر. كيف تكون الأعيان، كيف تكون المجردات مظهر الاسم الظاهر؟ قلنا بالحاظ ما فوقها، فهي لما فوقها ظاهرة بادية. وحنزل كل عالم أرفع يكون العالم الأدنى ظاهرا بالنسبة إليه، لأنه من علله ومن مبادئه ومن شؤونه التي تحقق بواسطتها. ولذا قال والظاهر، يعني وعالم الأرواح بلحاظ نسميه مظهرا للاسم الباطن، وبلحاظ آخر نراه مظهرا ونسميه مظهرا للاسم الظاهر. والظاهر المضافين، اكتبوا فعالم الأرواح يقال له مضاف لأنه بالنسبة إلى ما فوقه من الأعيان الثابتة يكون ظاهرا. واضح العبارة؟ بالنسبة إلى الأعيان الثابتة هو ظاهر عندها، هو لم يكن خفيا وباطنا بالنسبة إلى الأعيان، واضح المثل؟ لأنه من تجلياتها تابع لها، فكيف يكون مخفيا وغائبا عليها؟ وبالنسبة إلى ما تحته من عالم البرزخ والشهادة يكون باطنا وغيبا، يكون باطنا وغيبا، أي ما أقول له بالنسبة إلى ما تحته يكون باطن. ترجع توجه عالمنا هذا كله ظهور، لأنه لا عالم من بعده، فعالمنا هذا ظهور، لكن عالم البرزخ بالنسبة إلينا غيب، عالم المجردات بالنسبة إلينا غيب، عالم البرزخ الذي بالنسبة إلينا غيب، هو بالنسبة إلى المجردات المحضة ظهور، وهكذا. وعالم الشهادة وعالم الشهادة عالمنا هذا مظهر الاسم الظاهر، هذا مظهر من؟ مظهر الاسم الظاهر، وعدنا الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر، مظهر الاسم الظاهر من هو؟ هو عالم الشهادة. وإن كان عالم المجردات هم مظهر الاسم الظاهر، لكن بلحاظ، قلنا بلحاظ الإضافة. مظهر الاسم الظاهر المطلق، لأن عالم الشهادة لا بطون فيه بتاتا، فهو ظاهر بالنسبة إلى العوالم جميعا، فسمي مطلق ليش؟ لأنه لا كفاء فيه، لا بطون فيه، هو ظاهر بإطلاق الكلمة، أي ظاهر لكل العوالم، أي لا بطون فيه ولا كفاء فيه، لأنه ظاهر لكل العوالم، لأنه متأخر عن كل العوالم، فهو ظاهر لها. وعالم الشهادة مظهر الاسم الظاهر المطلق والآخر، أرجو التوجه، وعالم الشهادة مظهر الاسم الآخر وهو عالم الشهادة أيضا مظهر الاسم الآخر، كما هو مظهر الاسم الظاهر المطلق هو مظهر الاسم الآخر، لكن لا بإطلاق الكلمة. هناك قلنا بإطلاق الكلمة، كونه مظهر الاسم المطلق الظاهر المطلق قلنا بإطلاق الكلمة، كونه عالم الشهادة مظهر الاسم الآخر، ممكن الله سبحانه وتعالى أول وآخر كذا كذا، مظهر كون عالم الشهادة مظهر الاسم الآخر بأي عنوان، قال من وجه، اكتبوا من وجه أي بلحاظ قوس النزول، أي بلحاظ قوس النزول هو الآخر، لأنه آخر العوالم نزولا نزولا، ولكن بلحاظ قوس الصعود يكون عالم الشهادة أولا. قرأنا فيما تقدم وعرفتم في الفلسفة قبل الحكمة قبل العرفان على أن العوالم ترجع إلى قوسين، قوس نزول يبدأ من المجردات إلى عالم الهيولى والطبيعة، هذا قوس النزول وهو إمكان الأشرف كالأشرف، قوس الصعود يصير من الأخسي إلى الأشرف وهكذا. فإذا أنزل العوالم هي المادة وعالم الشهادة، بلحاظ يعني بلحاظ قوس النزول هي آخر مراتب قوس النزول، لكن بلحاظ قوس الصعود هي أول مراتب قوس الصعود، ولذا قال والآخر من وجه، يعني بلحاظ قوس النزول هو آخر والآخر، لا بلحاظ قوس الصعود فإنه يكون أول. وعالم الآخرة، وعالم الآخرة من بعد عالم الشهادة من بعد عالم الدنيا ننتقل إلى من؟ إلى عالم الآخرة. عالم الآخرة ما هو؟ قال وعالم الآخرة مظهر الاسم الآخر، يعني مظهر للاسم الإلهي الذي هو الآخر، لكن بنحو أطلاقي المطلق، يعني لا آخرة بعده، يعني لا آخرة بعد القيامة، هو آخر منازل المنازل، واقع المثل يعني أن عالم القيامة هو آخر العوالم. أرجو التوجه إلى شيء، لا يقول قائل شيخنا تقدم بالأمس، يعني بالأمس الزماني بالأمس كذا، تقدم بالأمس أنكم قلتم على أن العالم سيلان وجولان وحركة وفيض مستمر وطالب للغاية اللامتناهية، فلا وقفة في الحركة نحو الحق والعروج إلى الله سبحانه وتعالى. كيف يكون عالم القيامة آخر العوالم والحال أن الحركة إلى الحق سبحانه وتعالى عروجا وطلبا للغاية اللامتناهية لا نهاية ولا حد له؟ نقول هو العالم بنفسه وهو عالم الآخرة، يتطور على قدر ما يحصل عليه من الإدراك، يعني لا يتطور تطورا جذريا كعالم طبيعة فتكون قيامة، هو عالم القيامة هو عالم الآخرة، لكن يتطور في كل ذاته تطورا بما يأخذ من الحق من الأنوار وبما يدرك بحسب إدراكاته، فيتطور العالم على تطوره وعلى قدر إدراكاته وتعقلاته وكشفه وشهوده ومشاكل هذه الأمور، فهو كله يسمى قيامة، يعني الحركة بعد هذا العالم إلى الحق كلها تسمى بعالم القيامة، لكن بما فيها من الطلب إلى الغاية اللامتناهية. واضح مثل. ومظهر اسم الله، أرجو التوجه، مظهر اسم الأول في مقابل الآخر، آخر في مقابل الأول، ظاهر في مقابل الباطن، مترلة. وكل صفة هي بما هي، هي صفة تختلف عن الصفة الأخرى، الرحمن غير الرحيم، والرحيم غير الرزاق، والرزاق غير العليم، وهكذا وإلى آخره مترلة. يقول الله كما تقدم هو الجامع للأسماء وصفات، مترلة. الله هو لفظ الله الحقيقة الإلهية، هي الجامعة إلمن هي الجامعة لجميع الأسماء والصفات. أرجو هذا الاسم وهو الاسم الجامع أيضا لا بد له من مظهر، كما وأن كل اسم لا بد له من مظهر. الاسم الجامع وهو الله التكويني لا بد له من مظهر. من هو المظهر له؟ خليفته، وهو الإنسان الكامل. فالإنسان الكامل المظهر لله، أي المظهر لجميع الأسماء والصفات على اختلافها، كما وأن الله غفور رحيم ودود رحمن وأمثال هذه الأمور. هو أيضا منتقم، هو أيضا منتقم وأيضا جبار، هو أيضا كذا. الإنسان أيضا قد يكون رحمة وقد يكون غضبا وانتقاما، فبرحمته يكون مظهرا لاسم الرحمن، وبغضبه وانتقامه يكون مظهرا لاسم المنتقم، وهكذا على كل. ومظهر اسمي بين قاضي قصين، ومظهر اسمي الله الجامع لهذه الأربعة. كلمة الله الكلمة التكوينية الحقيقة الوجودية الإلهية، الجامع لمن؟ لهذه الأربعة، هي أربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن. بل الجامع لهذه الأربعة، يعني أرجو توجه، يعني إن هذه الأربعة وإن كانت أمهات لكنها في الواقع بالنسبة إلى الله لا تكون أمهات. الأم الحقيقية هي الله، يعني الأصل الحقيقي والملجأ الحقيقي لكل الأسماء والصفات هو الله سبحانه وتعالى. ومظهر اسم الله الجامع لجميع لهذه الأربعة هو الإنسان الكامل. واضح المثل؟ عبدي عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيخ فيكون، وفي حديث القدسي الإنسان فوق الملائكة إن كان كاملا يكون مظهرا لجميع الأسماء والصفات، يخلق ويرزق ويعطي ويصير الصورة في الحائط أسدا مفترسا، ويتمكن أن يجعل النار الحارة باردة، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا غلو في هذه الكلمات. واضح المثل؟ فالإنسان الكامل هو هكذا. فإن قلت إن كان الإنسان الكامل هو هكذا، لماذا نراهم يتحملون البلايا والجوع والعطش والقتل والعدوان؟ نقول هم مظهر لما يريده الله، لا مظهر لخصوصية أنفسهم. هم مظهر وخلفاء يحكون الحق سبحانه وتعالى، فإذا لا يريدون إلا ما هو الصلاح للكون بما هو هو، يعني لما هو الصلاح للعالم بما هو عالم. فإذا هم من مظاهر حسن الإرادة الإلهية لتحقيق الحقائق. فما كان محبوبا لله أحبوه وأرادوه فقالوا له كن فيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح المثل؟ بل هو الإنسان الكامل الحاكم والمتصرف في العوالم كلها بإذن الله تعالى، لأنه خليفة الله المستجمع لجميع صفات الكمال في مرتبة الفعل والظهور. فهو إذن مظهر للأولية والآخرية الظاهرية والباطنية، بل هو مظهر لاسم المحيط الجامع لكل هذه الحقائق. فكان المثل والخليفة لله على وجه الأرض الذي لو قال لشيء كن فيكون. لكن أنا وأنت لقصور ذواتنا نريد أن نقول للأشياء كن فيكون من منطلق عواطفنا، من منطلق شهواتنا ورغباتنا، هذا كوننا. لكن الإنسان الكامل لا يقول للشيء كن فيكون إلا إذا شاهده طبقا للمصلحة للنظام الأتم. فيكون فتكون مشيئته مع مشيئة الحق شيئا واحدا، فلذا كان ظهورا لها واقعنا. بل وعالم المثال وهو عالم البرزخ، أرجو التوجه، عالم البرزخ في كنه ذاته مجرد، فهو من عالم المجردات، وبلحاظ شكله ومقداره وكيفيته من عالم الشهادة، فكان من عالم، ولذا كان برزخا، يعني ولذا كان عالما جامعا للعالمين، لعالم التجرد بتجرده، ولعالم الشهادة بما له من الشكل والمقدار والكيفيات، فهي صور علمية خالية من المواد كما ورد عن علي عليه السلام. وعالم المثال وهو عالم البرزخ مظهر الاسم الإلهي، يا اسم إلهي، المتولد والمركب من اجتماع الظاهر والباطن، بالنسبة إلى ما تحته هو ظاهر، وبالنسبة إلى ما تحته هو باطن، وبالنسبة إلى ما فوقه هو باطن، من اجتماع الظاهر والباطن، ففيه ظهور وفيه خفاء. ما الفرق بين عالم الأرواح الذي قلنا فيها ظهور وبطون، وعالم البرزخ الذي الآن نقول فيه ظهور وبطون؟ عالم البرزخ تركيب من مظاهر الظهور والبطون، تركيب، وعالم الأرواح يضاف إلى العالمين وليس بنحو التركيب. واقع مثلا، فالبرزخ كل شيء إذا كان برزخ يعني مركب من عالمين، فيه خصوصيات ذاك بنحو أقل، وفيه خصوصيات هذا بنحو تنزيهي. عالم المثال فيه خصوصيات عالم المجرد لكن بنحو أقل، يعني التجرد ليس محض، وفيه خصوصيات عالم المادة لكنه نزيه من شوائبها وكدوراتها وشؤونها. واضح المثل؟ صور عارية عن المواد، خالية عن القوة والاستعداد. على كل مضمون هذه الكلمات ورد عن إمام المتقين علي عليه السلام. بل وعالم المثال مظهر الاسم المتولدي من اجتماع الظاهر والباطن، وهو أي عالم المثال البرزخ بينهما، أي بين الظاهر والباطن، لأنه ليس محض تجرد ليكون مجردا محضا، وليس محض مادة ليكون مادة محضا، لكن له شؤون المادة كما قلنا من المقدار والشكل والكيف والشكل. والأجناس العالية، إذا فطرون مر علينا جميعا في المنطق أنهم قسموا الأجناس إلى عالم جنس الأجناس، إلى عالي ومتوسط وسافل، وشلولة الحيوان سافل، ما بينهما متوسط، والجوهر الجنس العالي. والأجناس العالية مظاهر من؟ مظاهر أمهات الأسماء، يعني مظاهر الأمهات التي هي الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأجناس العالي أرجو كما وأن الأول والآخر والظاهر والباطن محيطة ببقية الأسماء الإلهية وعليكم السلام، كما وأن هذه الأسماء الأربعة من أمهات الأسماء المحيطة ببقية الأسماء الإلهية، كذلك الأجناس محيطة بمن؟ بما دونها من الأعراض ومن الأجناس المتوسطة والسافلة، فكانت مظهرا للإحاطة، كما وأن الأمهات الأربعة هي المظهر للإحاطة في عالم الإمكاني، الأجناس العالية هي المظهر للإحاطة. والأجناس العالية مظاهر أمهات الأسماء التي تشتمل الأسماء، التي تشتمل الأسماء الأربعة عليه، الأسماء الأربعة الإلهية وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، تشتمل على أسماء أخرى كما تقدم أم لا؟ تشتمل على بقية. فإذا الأسماء الأخرى ولو كانت كلية وليست بجزئية لكنها ترجع إلى أمهاتها في الإحاطة، فتكون تحت حيطة من؟ تحت حيطة الأربعة. كذلك الأجناس المختلفة وإن كانت كليات ومحيطة ببقية الأمور لكنها بالحاض الأجناس العالية تكون تحت لوائها، فإذا هي من مظاهر من؟ هي من مظاهر الأجناس العالية، من مظاهر الأسماء الأربعة التي تشتمل، من مظاهر أمهات الأسماء التي صفة الأم لما أهد الأسماء تشتمل تلك الأمهات الأربع، تشتمل الأسماء الأربع عليها، الأسماء الأربع كما أنها تشتمل على أسماء، كذلك الأجناس تشتمل على أجناس متوسطة وسافلة. والأجناس المتوسطة مظاهر الأسماء التي تحتها في المرتبة، الأجناس المتوسطة مظاهر المن، مظاهر الأجناس السافلة، مظاهر للأنواع، والأجناس المتوسطة مظاهر المن، مظاهر الأسماء التي تحتها في المرتبة، والأجناس السافلة مظاهر الأسماء التي دونها في الحيطة والمرتبة، يعني وهكذا كل عالم يكون مظهرا ويكون محيطا بما دونه وهكذا. واضح المثل؟ ولكن جميع الأسماء ولكن جميع الأجناس بما لها من العالية والمتوسطة وكذا تكون مظاهر لمن؟ للأسماء الإلهية بما لها من المراتب. وكذلك الأنواع الحقيقية، وكذلك الأنواع الحقيقية، عندنا أنواع حقيقية وعندنا أنواع إضافية مثلنا، وكذلك الأنواع الحقيقية مثل الإنسان نوع حقيقي، الحيوان نوع إضافي مثلنا، وهكذا الفرس نوع حقيقي. وكذلك الأنواع الحقيقية مظاهر من هذه الأنواع، قلنا كل متأثر مظهر إلى ما تقدم عليه، مظاهر الأسماء التي تحت حيطة الأنواع الإضافية. الأنواع الإضافية أعلى منها مثلنا، الأنواع الحقيقية الإنسان يكون من مظاهر من؟ يكون من مظاهر الأنواع الإضافية التي هي فوق، وكل واحد بالنسبة إلى الثاني يضاف حتى نصل إلى النوع العادي كله جدا، التي تحت حيطة الأنواع الإضافية، وهي إن كانت بسيطة يكون كل منها، وهي أي هذه الأنواع إن كانت بسيطة يكون كل منها مظهرا لإسم خاص معين كالمجردات العالية. المجردات العالية بسائط مثل له تكون مظهر لحقيقة واحدة، يعني تكون مظهرا لما يناسب التجرد، لكن الإنسان قلنا مظهر إلى كل حقائق. وإن كانت الأنواع مركبتان يكون كل منها أي من الأنواع مظهرا لإسم خاص من أسماء، من اجتماع أسماء متعددة. إذا كانت مركبة كمئة في عالمنا هذا عالم الشهادة تكون مظاهر علما لأسماء متعددة اجتمعت فيها، وإن كانت بسيطة كالمجردة كانت مظهرا لإسم واحد مثلا، وهكذا. وأشخاصها أنفليها، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.